والله أن نحمله على سلم وهو يهتز يمينا وشمالا. طبعا الهيئة المزرية بحسب البلد، يعني ربما تكون في بعض البلاد شكل الطبيعي أنه يحطوا حرام مثلا على سلم وبعد ذلك يضعون هذا الميت، هذا بالنسبة إليهم ليس هيئة مزرية. أما أن يأتي أهل دمشق ويحملوا ميتا على سلم، لماذا تحملونه بهذا الشكل؟ هذه هيئة مزرية، لماذا؟ وكأن الناس ينظرون إليه. إذن الهيئة المزرية ممنوعة. حملوه في قفة، قال حطونا قفة هيك وبعدين حملناه من أطرافه، هيئة مزرية، هذا ليس بحمل الآدميين. وضعناه على دابة على حمار هكذا من طرف إلى طرف وهو متدلي، هيئة مزرية، لا ينبغي أن يكون على هذا الأمر. حمل الكبير من غير نعش، الله احملوه كل واحد يحمله من طرف حاطينه هيك على أكتافنا، مزرية. أما الولد الصغير جرت العادة أن يحمله والده، يحمله بعض أقاربه على اليد، وهذا فيه رحمة، كما يحمله في حال حياته فيحمله ويذهب فيه إلى المقبرة، وهذا ما نجده في موت الصغار، هذا لا يسمى مزرية. كذلك هيئة يخاف منها سقوطها، يعني سقوط الجنازة، لأنه لو سقط حملناك على لوح مثلا، على ترس طاولة بعد ذلك ناعم، من الممكن أن كل ما وقع حملناه بعد ذلك، لا، هذا لا يجوز أبدا. فالميت يجب علينا أن نكرمه. الله قال ولقد كرمنا بني آدم، يأتي بني آدم، يأتي بنو آدم في آخر حياته يهينون، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما إذا خيف انفجاره مثلا كما قلت منتفخ جدا وكذا، فنسرع بما نستطيع في سيارة في كذا، المهم ألا يكون على هيئة مزرية. يعني مرة أحد الأخوان رأيته يعني جزاه الله خيرا، توفي بعض الناس في حريق، رائحته لا يستطيع أحد أن يقوم به، مع ذلك وضع كمامة على وجهه ونزل إلى القبر وواراه تماما، مع أن الناس كانوا يهربون من الرائحة لشدتها، شدة نتنها الذي حدث فيها. قام بعض المتبرعين جزاهم الله خيرا، وهو كان قريبا ولو كان بعيدا، لكن هذا تظهر أحيانا إيمان بعض الناس عندما واراه أتو. ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت. في بلادنا الحمد لله يعني يوجد هذا التابوت مع غطائه، فهذا ستر تام للرجل وللمرأة في آن واحد. فهذا الستر طبعا في بعض بلاد الحجاز يحمل على نوع مثل نقالة المشفى، وبعد ذلك جاءوا بالنسبة إلى بعض النساء فجعلوا عليها قوسا، وهذا كما قيل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء المهاجرون من الحبشة وجدوا ذلك في الحبشة فنقلوه فاستحسنه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول يعني من فعل له ذلك هي زينب بنت جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قد رأته بالحبشة، هاجرت إلى الحبشة، رأت هذا الأمر في الحبشة، أوصت أن تستر بعد موتها بهذا الشكل، ففعل فيها مثل ما نفعل بالأنثى نفعل بالخنثى تمام. ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت، ولا يكره الركوب في الرجوع منها. وصلنا إلى الجنازة، هذا له سيارة، ثاني له دابة، دراجة، كيفما كان عدنا راكبين، هذا لا يضر. ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر. أبوه كافر ذهب، بعض إخواننا كان معنا هنا، حاول مع والده طيلة حياته أن يدخله في الإسلام، قد وصل إلى درجة عالية، سفير كان لأحد البلاد الأوروبية، نعم، وعندما مات سألني ماذا أفعل، قل لا ينبغي أن تذهب. ذهب إليه وواراه التراب وعزي به، وبعد ذلك فكان حزنه فقط عليه أنه لم يستجب له في مسألة الإسلام. ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر. ويكره اللغط، يعني ارتفاع الأصوات التي إذا كانت لا من شأن الميت ولا من شأن الدنيا. إذا من شأن الميت والله بعض الأصوات، والله يا جن يفتحي أبوابك فلان وشهاد فلان من أحبابك وكذا، لماذا تتألون على الله؟ هذا كلام لا يقصد فيه خير. حتى الذكر فينبغي أن يكون سرا، وحتى الحمل فينبغي أن يكون على الأكتاف، أن يرفع، أن يدور، أن يتجه، أن يوقف عند بعض الأماكن، عند بعض القبور. لا، هذا كله ليس من السنة، بل هو مخالف كل المخالفة للسنة، ويكره اللغط في الجنازة. والعمل في الدنيا أيضا ما في عظة في الموت، الناس هذا يتكلم في تجارته، وهذا في يعني بيعه وشرائه. لا، هذا ينبغي علينا أن نبتعد. لماذا؟ الموت كفى بالموت واعظا يا عمر، حتى يكون من اللغط مثلا هذا التمطيط الذي يفعله بعض الناس في القراءة والأذكار. ويكره اللغط في الجنازة وإتباعها بنار. طبعا فعل النار هذا يعني فعل قبيح، وهذا من فعل المجوس أصلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. اليوم صارت النار، نحن تأتينا بعض العادات لا ندري كيف تسري إلينا. اليوم في الأفراح يحطوا لي مشاعل نار، ويدخل الزوج مثلا أو الزوجات من تحتها. تعظيم النار من تعظيم المجوس هذا، أن ترفعها فوق الرؤوس وأن تنحني لها وتجعلها تحت قوس. فكروا أقل الدرجات، نحن لنا لعنا عادات، لنا تقاليد، لنا دين، هذا الدين هو الذي يحكمنا تماما. أن نفعل بعض الأمور دون أن ندري، ولا ينكر بعضنا على بعض في مثل هذه المساء. بعد ذلك قال الشيخ: ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع. دائرة حكومية فيها 10-20 من المسلمين، فيها 2 من الكفار مثلا، وقع فيها زلزال، وقع فيها هدم، لم نعرف المسلم من الكافر، ماذا نفعل؟ الأصل فيها تغسيل الميت، نغسل الموتى جميعا، نكفن الموتى جميعا، نصلي على الموتى جميعا، وندفنهم جميعا على أنهم من المسلمين. ومن الممكن صلينا عليهم جماعة أو صلينا عليهم فرادى، نصلي على كل واحد منا على أنه من المسلم. قال: وجب غسل الجميع والصلاة، فإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل. نجعل الكل أصلي على من حضر من أموات المسلمين. طيب في أموات كفار من علاقة فيهم؟ إذا صلى عليهم جماعة، وإذا صلينا عليهم الواحدة تلو الآخر، فنصلي أصلي عليه إن كان مسلما، فحتى تكون الصلاة على المسلمين فقط، أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما. ويقول في دعائه: اللهم اغفر له إن كان مسلما. ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله. يعني أحيانا أكثر ما يحدث هذا، قل بالنسبة للميت الحاضر الناس لا يصلون عليه حتى يتم غسله وتكفينه. يعني واحد مستعجل قال أصلي عليه وهو ما زال على سريره قبل أن يغسل، لا يصلى عليه، لا بد من تمام غسله وتكفينه، عند ذلك نقوم في الصلاة عليه. ومن العادات الحسنة التي تجعل في بعض البيوت أن الميت يترك لحظة أحيانا في البيت، فأهل البيت حتى الزوجة يعني يخرج الناس ويوضع إلى جهة القبلة يصلون عليه، فهم أيضا من الناس الذين يصلون عليه، ما زال على سريره يخرج الناس يصلون عليه. هذا التفكير بتعاليم الإسلام قبل أن نفعل أي شيء آخر، قبل الصراخ وقبل العويل وقبل أن نتكلم بشيء لا يليق، يقف الجميع فيصل. وقد رأيت هذا في بعض البيوت، أن النساء طلبوا طلبا: أخرجوا، نحن نصلي عليه أولا وبعد ذلك أنتم تأخذونه. وهي ما هي إلا لحظات يصلون عليه 4 تكبيرات وبعد ذلك. هذا شيء حسن إذن بعد التغسيل، أما قبل التغسيل لا يمكن أن يكون ذلك. حتى لو جاءنا خبر الآن، ولا مثلا جاء في نشرة أخبار في فاكس في تيليكس في كذا في هاتف، قالوا فلان مات، وهو مثلا عالم من علماء المسلمين فاضل من فضلائهم، أردنا أن نصلي عليه، ينبغي علينا ألا نصلي عليه حتى نعلم أنه غسل، عند ذلك نصلي عليه. ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله، وتكره قبل تكفينه. يعني لو لم يكفن وستر يصلى عليه ممكن، لكن فيه كراهة. فلو مات بهدم ونحوه، مات بهدم أي لم نستطع إخراجه، بتصير مثل الذين يموتون في منازل الفحم، تعذر إخراجهم في الزلازل، تعذر إخراجهم، يؤس من الأحياء فيهم بعد أيام بعد ذلك، هكذا يقولون أحيانا في بعض الآبار، آبار الارتوازية هكذا يمر أحيانا، حتى ربما الآمر والمهندس الذي أمر بحفرها، وحدث هذا في دمشق، حدث هذا أن بعض المهندسين سقط أين؟ في نفس البئر. طيب لا يتعذر إخراجه، هذا ماذا نفعل؟ فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصلى عليه. يعني أحيانا من الممكن غسله أن نسكب عليه الماء من فوق لو تمكننا من ذلك، لكن أما إذا تعذر كل ذلك لم يصلى عليه، ويجعل ذلك المكان كان قبرا له، لا يصلى عليه طبعا ولا نفعل شيء لعدم قدرتنا على ذلك. ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيها. يعني إذا كان الإنسان يصلي على جنازة في بلده، فهل يجعل الجنازة وراء ظهره ثم يصلي؟ لا، ينبغي أن تكون هي أمامه وبعد ذلك يصلي خلفه، يصلي على هذا الميت. كذلك لو لم يلحق بالصلاة على الميت فذهب مستعجلا وبعد ذلك رأى أن الميت قد صلي عليه، لحق به إلى المقبرة رآه قد دفن، نستطيع أن نقف على القبر خلف القبر، لكن لا نجعل القبر خلف ظهرنا وإنما نجعل القبر أمامنا. كل القبور من الممكن أن نصلي عليها إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه نص في المنع أنه لا يصلى عليه في قبره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وإلا رأيت كل من يذهب إلى المدينة يصلي 4 تكبيرات على نبي الله سيدنا محمد، لا، هذا ممنوع. ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما. أما إذا كانت الصلاة على ميت غائب، طيب الميت عالم في الهند ونحن في دمشق، إذن صار الميت وراءنا، الميت في تركيا، صار الميت وراءنا، صحيح؟ إذن يعني هذه الحالة عندما نحول بينه وبين القبلة فهذا جائز إذا صلينا على الغائب ولو كان وراءنا، هذا صحيح. أما الحاضر ولا غائب في البلد، أكرر هذه المسألة، يعني والله مات ميت في المزه ونحن في الميدان، هذه مدينة واحدة، الآن هل نصلي عليه صلاة الغائب؟ لا، بإمكاننا أن نذهب إلى المزه وأن نصلي عليه. قال وتجوز الصلاة عليه في المسجد، وهذا ما حدث طبعا إن لم يخشى إن يعني تلويث هذا المسجد. رأى بعض الصحابة أن يصلوا على ميت، ودعت السيدة عائشة هؤلاء أن يدخلوا بها إلى المسجد لتصلي عليها وهي في حجرتها، فربما أراد البعض أن يعني يصلي عليها خارج المسجد، فقالت ونبهت لهم وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل أو سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ هذا الحديث رواه الإمام مسلم. إذن في هذه المسألة تبين السيدة عائشة الصلاة على الميت في المساجد. ويسن جعل صفوفهم 3 فأكثر، يعني هي 3 هي المطلوبة، فأكثر من ذلك، قال من صلى عليه 3 صفوف فقد وجب، 3 صفوف هذا شيء جيد، وجبت المغفرة إن شاء الله تبارك وتعالى، وغفر الله تبارك وتعالى لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه أو شفعوا فيه. وإذا صلى عليه فحضر من لم يصلي صلى، عندنا جنازة، الجنازة في المسجد، صلينا عليها ولو 1000 شخص بعد ذلك حضر وفد عالم من العلماء، كنا نرى هذا سابقا، يأتي إلى دمشق لأنه كانت المواصلات صعبة، مات الميت، جاء وفد من حرستا، جاء وفد من دوما، جاء وفد من القابون، جاء وفد من مثلا طيفة إلى غير ذلك، هذه البلاد من زبداني، ماذا نفعل؟ إذا لم يلحقوا بالصلاة تقدموا للصلاة. هل الناس الذين صلوا يعيدون الصلاة؟ لا، هؤلاء يصلون، لا يقال والله هذا الميت صلي عليه 1000 مرة، لا، الصلاة يعني بالنسبة للشخص الواحد المسلم لا تعاد. أما تعداد المصلين ولو بلغوا ملايين فليصلوا عليه، هذه مسألة أخرى. أصل الصلاة لشخص واحد، إمام واحد، مصلي مقتدي واحد يصلي على الجنازة مرتين ليست من السنة. لذلك قال: ومن صلى لا يعيد على الصحيح ولا تؤخر لزيادة مصلين. قال له والله حطها للعصر أولى، بيكتروا الناس، الموظفين بيطلعوا من وظائفهم، الطلاب المدارس بيطلعوا من الناس الغرباء يصلون إلى بلدتنا. لا، المسألة الآن هامة من أجل تعجيل الصلاة على الميت، أسرعوا بالجنازة. نعم، يعني إذا كان هنالك بعض أوليائه وكانت المسألة الانتظار يعني قريب كالولي من أجل أن يصلي عليه، أما حطوه بالبراد لا تطالعوا لحتى يجي ابنه من دبي، لحتى يجي ابنه من الهند، لا، هذا ليس من السنة. وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة، قتل نفسه. صحيح، من قتل نفسه بحديدة فحديدته يجأ بها بطنه إلى يوم القيامة، نحن لا علاقة لنا بهذا الأمر، أمره إلى الله تبارك وتعالى. بالنسبة إلينا ميت من أموات المسلمين، وما يدريك قبل قتل نفسه أن الله سلب له عقله فصار مجنونا فقتل نفسه. كنا مع شيخنا شيخ حسن رحمة الله عليه، فدخل عليه بعض الناس وكان هنالك رجل هنا قريب من المسجد قد قتل نفسه، فما رأيته إلا أن قال مباشرة: أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون في عقله، يعني في ذلك الأمر، لأنه لو رضي في مسألة الانتحار عند ذلك كان قد خرج عن الملة، ونحن لا نعرف حقيقة الخروج والأصل فيه الإسلام، فلذلك نبقيه على أنه مسلم، وبعد ذلك نقوم في غسله والصلاة عليه والدعاء له. لذلك الصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر وإن عمل الكبائر، يعني واجبة أن يقوم فيها البعض. أما إذا حكمنا عليه مسألة أخرى، حكمنا عليه بالكفر مثلا، من جملة الحكم عليه بالكفر، نعم نحن لا نكفر الناس ولكن هم الذين يكفرون أنفسهم. صلي طيلة حياتي، صلي 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 أخي، الصلاة واجبة، الله مو عاوزنا بالصلاة، أنا ما بدي صلي، ينكر الصلاة أصلا، مكسلا ينكر الصلاة أصلا. فلو جاء ووضع وقال الناس نحن لا نريد أن نصلي على إنسان كان يترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة، لهم الحق في ذلك، لهم الحق. ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز. الإمام يصلي صلاة الحاضر والمأموم يعني يصلي صلاة غائب، أو الإمام يصلي صلاة غائب المأموم يصلي صلاة حاضر. المهم بالنسبة للذي يصلي صلاة حاضر الجنازة أمامه فليصلي لا بأس، لأنها توفرت شروطها. والدفن في المقبرة أفضل، واحد عمل مزرعته قبر لحاله، لا ما في حاجة، والله في المقبرة أرحم. كلما دخل الإنسان على مقابر السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون نحن إن شاء الله بكم لاحق، قولوا لا إله إلا الله، هذا الكلام يشمل كل المسلمين. أما الذي يدفن في بيته يدفن في مزرعته لا أحد يعلم به، اجعلوا هذا مكان رحمات، مكان الأولياء يزورون، الصالحون يزورون، العلماء يزورون، المسلمون يزورون، الصغار يزورون، الكبار يزورون، الرجال يزورون، النساء تزور، إذن مكان رحمة، فالدفن في المقبرة أفضل. ويكره المبيت بها، يجي واحد يعمل لي بيت في المقبرة وينام فيها لا. ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا، أفي مانع، لأنه الآن ننفك كل الإنشوطات إلى غير ذلك، قد يظهر منه شيء، لذلك الأولى أن يكون هذا الأمر مستورا، أن يقول الدافن بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفرش تحته شيء مهما كان عظيما. أكثر شيء من الممكن أن نجعل تحت من الفقه أحيانا، لو كان هذا القبر كان فيه أموات سابقين في رميم، ومن أجل أن لا نجعله على نجاسة أن جئنا بشيء من رمل المزار مثلا فرشناه في القبر، عند ذلك جعلنا حائل بينه وبين نجاسات ممكنة سابقة، هذا شيء جيد، إيه ما في مانع، سطل من رمل المزار فرشناه من رمل عادي من تراب طاهر فرشنا، هذا شيء فيه خير. فوضعنا الميت على مكان طاهر ولا يفرج تحته شيء. هل يوضع تحت رأسه وسادة؟ لا. ولو أوصى بها، ولو أوصى بها، الآن طول عمره كان بيحط مخدة تحت رأسه بيحب هذه، لا ولو أوصى بها، الآن ليس مكان يوضع فيه شيء. أما أن نقرب شيء ونحن جعلنا شيء من التراب فرفعنا مثلا الرأس فيه، قال هذا لا يضر، كله دفن. ويكره دفنه في تابوتين. أحيانا يجي أمر سياسي هذا التابوت لا يفتح، أنا أستطيع، وهذا الأمر ربما يعني إن استطعنا أن نفتحه وأن نواريه التراب حتى نزيل الكراهة لا بأس به، إن لم نستطيع دفننا وإن كان مع الكراهة لا يضر. هذا في بعض إخواننا في بعض البلاد غالبا ترى المقابر في مناطق جبلية مرتفعة. هلا أقول له ذهب إلى غوط دمشق، ابدأ بعين في جيب كذا، أين ترى المقبرة؟ في أعلى الجبل، لا تراها في الوادي غالبا يعني. حتى في حوران في الحارة قد رأينا بعض إلى مناطق مرتفعة. جميل، هذه المناطق المرتفعة التي يدفن فيها معنى ذلك هي بعيدة عن رطوبات الأرض، بينما لو كنا في منطقة سهلية مثلا في المناطق الشرقية من الصين ماليزيا اندونيسيا، هذه المناطق ترى أغلب هذه تشتهر بزراعة الأرز مثلا، تشتهر بكثرة مائها، تشتهر بقلة جبالها. نعم، وتعلمون أن الأرز عندما يزرع يغمر بالماء، وهذا عندما يحفرون أرضا من أجل الدفن ما إن يحفروها حتى تمتلئ ماء، فنأخذ الميت نسقطه في الماء؟ لا، عادة يأتون إلى تابوت خفيف من خشب بسيط، وبعد ذلك يوضع الميت فينزل الميت في تابوته إلى القبر ثم يوارى التراب. هذا لمصلحة، إلا في أرض ندية أو رخوة عند ذلك يجوز أن يكون في تابوت، ويجوز الدفن ليلا. طبعا الأصل من المنع في الدفن ليلا من أجل عدم الرؤية، أما إذا كانت الرؤية واضحة مثل هذه الأيام، يعني الطواف ليلا الآن يمكن أشد ضياء من النهار، مسألة يعني واضحة. ووقت كراهة الصلاة ما لم يتحرى، يعني إذا كان لا نتحرى ذلك الوقت من أجل الدفن لكن من أجل الإسراع، ففي مكة والمدينة اليوم تراهم يدفنون في الليل ويدفنون في النهار، فنحن نكون في صلاة العشاء، الصلاة على الأموات يرحمكم الله، في صلاة العشاء وبعد ذلك يخرجون، وتوجد يعني أضواء كبيرة جدا يستطيعون الدفن دون أي مشكلة على الإطلاق. قال وغيرهما أفضل، يعني غير مسألة الليل وغير أوقات الكراهة أفضل، إذا لم يتحرى الإنسان وقت الكراهة لا بأس بذلك. قال ويكره تجصيص القبر والبناء عليه. الكلام كنت أود أن أنهي هذا الكلام، نتركه جزءا من هذا إلى الغد، الآن نقف هنا والحمد لله رب.